لعنة ويفوز بالجنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي يسمى بالميثاق الغليظ. وكنت أتحدث في اللقاءات الماضية عن الشروط في النكاح، أعني الشروط التي ربما وضعتها الزوجة على الزوج، أو الزوج على الزوجة، أو وضعها ولي المرأة على الزوج. وذكرنا لإخواننا وأخواتنا أن هذه الشروط تنقسم إلى قسمين: شروط صحيحة لا بد من الوفاء بها لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولقول الله سبحانه وتعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ولقول نبينا صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم، وقوله عليه الصلاة والسلام إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. شروط صحيحة. والقسم الثاني شروط فاسدة أو شروط باطلة، على كلام الجمهور أنه لا فرق بين الفاسد والباطل. ثم قسمنا الشروط الفاسدة أو الباطلة إلى قسمين. قال العلماء هناك شرط فاسد يعود على العقد بالفساد، أو شرط باطل يعود على العقد بالبطلان، وهناك شرط فاسد لا يعود على العقد بالبطلان. هذا ملخص ما تحت كلمة الشروط في النكاح. اشترطت المرأة على زوجها أن تأخذ مهرها بالدولار، أن تأخذ مهرها باليورو، ألا ينقلها من بلدها، أن تذهب في كل أسبوع إلى بيت أبيها، أن تمرض أباها أو نحو ذلك، أو أن تعمل في عمل مباح وألا يمنعها من عملها. كل هذه الشروط صحيحة إذا وافق عليها الزوج عند كتب أو عند عقد النكاح، عند عقده زوجتك ابنتي على شرط كذا، أو اشترطت المرأة فقال قبلت الزواج وكان موافقا على هذا الشرط، يجب عليه أن يوفي. طيب إن لم يوفي هذا الزوج، للمرأة آنذاك عند أهل العلم الفسخ، بمعنى تقول فسخت هذا النكاح، فلا يستطيع الرجل أن يرد المرأة إليه مرة أخرى إلا بعقد جديد ومهر جديد. لأن الشروط والنكاح يا أخواني ليس بالأمر الهين ولا التلاعب، حتى لا يأتي إنسان فيقول أنا أوافق على شرطها وبعد أن أدخل بها لا أنفذ شيئا من كلامها رغما عنها. أقول لك لا، إن لم توفي فللمرأة حق أن تفسخ عقد النكاح وإن لم توافق أنت. هذا مع الشروط الصحيحة، هذا الكلام مع الشروط الصحيحة. أما الشروط الفاسدة فقد ضربت لها أمثلة. هناك شروط فاسدة أو باطلة تعود على العقد بالبطلان، كالتحليل. رجل طلق امرأته الطلقة الثالثة ودخل رجل يريد أن يحللها للأول، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وغيره، سماه بالتيس المستعار، كإنسان يأتي بتيس يجعله يبيت ليلة مع غنمه، يطأ من يطأ في غنمه ثم بعد ذلك ينطلق. وهذه أو هذا التشبيه تقبيح لهذه الفعلة. تكلمت عن زواج المتعة، فمن قال زوجتك ابنتي لمدة شهر أو لمدة سنة أو لمدة سنتين، وتكلمت عن نكاح المتعة وقلت بأن نكاح المتعة قد نسخ وهو حرام إلى يوم القيامة كما قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام. تكلمت عن نكاح الشغار ومعناه أن يتزوج الولي من مولية الزوج، يعني عندي زوج أتزوج أنا من موكلته أو من موليته وهو يتزوج من موليتي، أتزوج من أختي ويتزوج من أختي أو من ابنتي أو نحو ذلك، فأنا ذاك حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بشروط ثلاثة ذكرتها لكم: أن يكون هناك مهر المثل، وأن يكون هذا الرجل كفءا لها، وأن توافق المرأة على ذلك. ومن ضمن الشروط التي أريد أن أتحدث عنها في هذا اللقاء: هل يجوز أن يشترط الرجل على المرأة ألا مهر لها؟ قد تكلمت في مثل هذا الأمر عند كلامي على الصداق وأحكام المهر. امرأة تريد وترغب في الزواج: أريد أن أتزوجك أو عن طريق الولي، أنا عندي ابنة، عندي أخت، عندي عمة، عندي كذا، تريد أن تتزوج منك. قال: لكني أشترط، أتزوجها بشرط. ما شرطك؟ قال: أشترط عليكم في عقد النكاح ألا مهر. فأنا ذاك يختلف أهل العلم عليهم رحمة الله، لا يختلفون بين الصحة والفساد، إنما يختلفون هل نقول بأن العقد صحيح وهذا الشرط فاسد، ولا نقول العقد فاسد هذا الشرط عاد على العقد بالفساد. وأريد منكم أن تعطروا مجلسنا بصلاة على نبينا عليه الصلاة والسلام. الحنابلة ومن وافقهم يقولون الشرط فاسد. طب تعالوا يا حنابلة، ليه الشرط فاسد؟ الرجل عايز يتزوج، هيتزوج المرأة ويرعى المرأة وهيأتي بطعام للمرأة، هو بس مش هيدفع المهر، والمرأة موافقة على ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: المسلمون عند شروطهم. قالوا: لا، نعم المهر حق للمرأة، لكن فيه حق لله أيضا. يعني كأن المهر يعني تنازع فيه الحق بين رب العالمين وبين المرأة، مع أنه يعود على المرأة. نعم، ما دليلك على ذلك؟ اقرأوا في القرآن الكريم حينما أخبر ربنا سبحانه وتعالى عن حل الزوجات وقال: وأحل لكم ما وراء ذلكم، بعد ما تكلم ربنا عن المحرمات من النساء، بخلاف المحرمات دي تبقى أي مرأة لك حلال إن عقدت عليها عقدا صحيحا. وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني غير النساء التي عدها الله سبحانه وتعالى في آيات التحريم. يقول سبحانه وتعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. اسمع، أن تبتغوا بأموالكم، يبقى كأن أحل وفي النهاية أن تبتغوا بأموالكم، تطلبوا هذا الحل وهذا النكاح وهذا الاستمتاع بالمرأة بأموالكم، كأن في شرطية، كأن ما فيش حل إلا بصداق، كأن ما فيش حل إلا بمهر. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى جعل المهر هكذا وفرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام كانت تريد الزواج أم لا؟ نعم، كانت تريد الزواج من رسول الله عليه الصلاة والسلام. صعد النبي صلى الله عليه وسلم النظر إليها، ثم بان عليه أو كأنه ظهر عليه أنه لا يرغب في المرأة، فتقدم رجل فقال: زوجنيها يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة. ماذا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ وماذا تعطيها؟ بدأ الرجل يأتي بشيء وراء شيء. كم ممكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجد عند الرجل شيء، كم ممكن يخلي دين عليه؟ خدت بالك؟ وهذا يدل على إن المهر المعجل أفضل، تقديمه أفضل. وكان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيتها المرأة ترغبي في الزواج؟ قال: نعم أرغب في الزواج. إيه رأيك تاخدي مثل هذا الرجل وألا مهره، هو سيسترك وسيعفك، ونحو ذلك ونحو هذه العبارات. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
الرئيس مفتوح عن الجواز يا أم.
السلام عليكم. يبقى إذن يا إخواني، يقول ربنا سبحانه وتعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. ويقول الله: وآتوا النساء. ده أمر من الله، والأمر يفيد الوجوب إن لم تصرفه قرينة على الراجح من أقوال الأصوليين. يقول سبحانه وتعالى: وآتوا النساء، يعني أعطوا النساء. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. الصدقة هنا بمعنى الفريضة، أو الصدق هنا بمعنى الفريضة اللي هي بمعنى المهر. معنى اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا عم الشيخ،
الله يكرمك.
عامل ايه؟
الحمد لله.
ربنا يبارك فيك يا عم الشيخ.
الله يكرمك
يا رب، يجزاك علم ونور وايمان.
واياك جزاك الله خير
يا رب، يكرم قناه الرحمه كده ويخليها دايما في الاول كده.
امين يا رب امين.
بعد اذنك يا عم الشيخ، عايزين نسال، انت هتقدم لنا ايه في رمضان؟ والشيخ امين الانصاري هيقدم ايه في رمضان؟ والشيخ محمد حسان.
حاضر ان شاء الله.
ويا رب كده، وادعي لنا يا عم الشيخ كده، وادعي لوالدتي.
حاضر ان شاء الله. ادعي
كده ربنا يرزقها حجه وعمره كده يا رب.
امين يا رب.
امي ارمله، فادعيها ربنا يديها حجه وعمره.
جزاك الله خيرا، الله يبارك فيك. يبقى اذا يا اخواني، اذا اشترط الرجل على الا مهر، نقول له ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ المهر نعم حق للمراه، لكن في حق لله فرضه الله يا اخواني. رب العالمين يأمر به ويجعل الحل معلق على الأموال، أن تبتغوا بأموالكم. ولذلك بعض الحنابلة قال خلاص احنا متفقين على هذا، اتفقنا على انه ينكح المرأة ويعقد على المرأة على انه ما فيش مهر، على ألا مهر حتى وان وافقت المرأة. كلامها ده لا غير صحيح. ليه؟ لان المهر ان كان حقا لها ففيه حق لله، ان اسقطت حقها هي فلا تسقط امر الله سبحانه وتعالى على العباد، على الرجال أن يفعلوا ذلك مع النساء، هذا أمر الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا لو إن واحد سب امرأة، شتم امرأة، نيجي نقول أيوة لما يشتم المرأة سمحته، أقول لك لا، ده في حقين، أنت سببت وقد نهاك الله عن السب، وهذا السب جرح شخصا، الشخص ده سمحك، يبقى لسه في حق لله لأنك خالفت أمر الله. يعني سب لشخص تعلق بكم حق؟ تعلق به حقان، حق لله سبحانه وتعالى لأنه نهاك عن السب، وحق للشخص نفسه. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا
أخي. جزاك الله خيرا.
وإياك.
كل عام وأنتم بخير.
وأنت بصحة.
لو سمحت يا شيخ، أنا عايز أسأل سؤالين. السؤال الأول، لو واحد رايح يشتري عربية من معرض وهيدفع المقدمة وبقية الفلوس هيدفعه في البنك، هل كده هو عليه شيء؟
يعني هيدفعوا بالبنك، البنك ده محصل ولا البنك ده ايه يعني؟
بصراحه مش عارفين، هم قالوا لهم هندفع المقدمه في المعرض وبقيه الفلوس على اقساط هتدفع في البنك.
حاضر حاضر،
جزاك الله خيرا. سؤال تاني بعد اذنك، هل صلاه القيام ان انا ممكن اصليها مجزأه؟ يعني انا مثلا بصلي العشاء الحمد لله، او حد يعني ممكن يصلي العشاء والسنه مثلا، ممكن مثلا بعد شويه يصلي جزء ركعتين مثلا او اربع ركعات من القيام، وبعدين بالليل تاني قبل ما ينام يصلي كامل القيام، ولا لازم القيام يتصلى ورا بعضه متتالي؟
حاضر،
جزاك الله خيرا.
حاضر، الله يكرمك. يبقى اذا يا اخواني، نعود الى مسالتنا، وهي ان الحنابلة عليهم رحمه الله قالوا الشرط ده شرط فاسد. ليه؟ حتى وان وافقت المراه، قالوا حتى وان وافقت المراه. ليه وإن وافقت المرأة؟ ما المهر يا جماعة حقها. قالوا نعم، هو حق لها وفي حق لله، فإن أسقطت حقها لا تستطيع أن تسقط حق رب العالمين سبحانه وتعالى في هذا الشأن. لذلك قالوا لابد أن يتزوج على صداق، لابد أن يتزوج على مهر ولو قل هذا المهر كما تكلمت في أحكام الصداق. يبقى معنى ذلك كل زواج يشترط فيه عدم المهر هذا الشرط فاسد. طب هل يعود على العقد بالبطلان؟ الحنابلة قال لك لا، وبعض العلماء قال لا 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 يعود على العقد بالبطلان. يعني ايه؟ يعني هذا الرجل، خذوا بالكم من الصيغة دي، زوجتك ابنتي على ألا صداق لها، قبلت الزواج على ألا صداق لها، حكم هؤلاء الفقهاء قالوا العقد صحيح وهذا الرجل زوجا لها الآن. ليه؟ لأن العقد عقد. طب والشرط الذي ذكره ولي المرأة والشرط الذي ذكره الزوج ووافق عليه؟ قال هذا الشرط فاسد لاغي. أمال نعمل إيه؟ قالوا يجعل لهذه المرأة مهر المثل. يعني كأن الحنابلة قالوا إلغي الشرط كأنهم لم يذكروه، لكن العقد ماله؟ قالوا لكن العقد عقد صحيح لا إشكال فيه على الإطلاق. هذا القول الأول في هذه المسألة. ومعنى اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم يا عم الشيخ.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
معاكم معلم القاهرة.
اتفضلي.
الله يخليك يا عم الشيخ، ربنا يبارك لنا فيك يا رب.
وإياك الله يكرمك.
الله يخليك. والله يا عم الشيخ، أنا أختي صغيرة يعني متجوزة وكده، بس هي ما تدفع لهاش مهر.
ما تدفعش، لكن في مهر.
لا، في مؤخر.
في مؤخر صداق، ما هو المؤخر ده معنى كده إن في مهر. سواء أخر عجل مفيش مشكلة.
طب يعني معنى كده ان في ان ما فيش اي مشكله في الموضوع ده، ان هي ما لا جالها شبكه غير دبله وخاتم وما دفع لهاش مهر خالص.
ما فيش مشكلة، حتى الشبكة دي تعد من المهر في عرف أغلب المصريين، لا إشكال إن شاء الله.
طب شكرا يا عم الشيخ، ربنا يبارك لنا فيك، دعينا والنبي يا عم الشيخ ربنا يبارك
لنا. قولي لا إله إلا الله. قولي لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.
الله يبارك فيك يا أختي. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت حضرتك.
نعم.
يعني أنا تزوجت ابن عمي.
تزوجتي؟
ابن عمي.
ابن عمي.
كان في الخطوبة كان اتفق إن هو يجيب لي شبكة. وبعدين طبعا هو ما كانش معايا. هو كل اللي عمله أو اللي دفع في الزواج إن هو جاهز جاب لي أوضة نوم وباقي عفش الشقة.
نعم.
وانا طبعا جاهزه معاه برضو بنفس القدر وممكن اكتر كمان.
نعم.
وكان متفق ان هو يجيب لي شبكه، فطبعا ما كانش معاه وما جابش. طبعا انا ابن العم، انت عارف انه مش مشكله ان حد اي.
ايوه.
فطبعا هل يا ترى هتبقى عليه الفلوس دي يجيبها، ولا انا حتى لو سمحت برضو بيها هتبقى برضو عليه دين؟
حاضر، اجيبك ان شاء الله.
ان شاء الله. حاضر. ممكن حضرتك اكلمه اسال سؤال تاني؟
اتفضلي.
يعني انا بصلي القيام بتاع الليل، قيام الليل احيانا بتاخر العشاء مني لبعد النصف منتصف الليل، فاقيم بصلي واقيم الليل بعدين، هل يجوز؟
حاضر، ويجيبك ان شاء الله.
وفي سؤال حضرتك كمان،
اتفضلي.
يعني دلوقتي احنا البيت بيت عمي ملك لي وهو توفى، والبيت فيه لزوجي لي اخ تاني وسبع بنات اخوات. فطبعا الاخوه دول يا دوبك وظيفتهم مكفيه ستر ربنا والحمد لله رب العالمين، واخواته دلوقتي عايزين ياخدوا نصيبهم.
فطبعا من البيت.
يعني البيت ما ياخدوا نصيب منهم لا يكفيهم انهم يجيبوا شقه او يعيشوا حياتهم كان يعني مما يرضي الله.
حاضر حاضر.
فطبعا مش عارفين يعني هل يا ترى احنا انا كل اللي اقوله لحضرتك بس، يعني هل يا ترى دلوقتي احنا مش عايزين نبيع لان احنا مش هنقدر نايبنا مش هيجيب لنا، ونقول لهم نصيبكم خدوه، يعني قال لهم ممكن نديكم اللي نقدر عليه نتامن البيت ونديه لكم، نعمل جمعيات ونديه لكم. انا قلت احنا عايزين فلوسنا على بعضها.
نعم.
طبعا هم بيقولوا احنا مش هنبيع، هنروح فين؟ هنتسرب بالاولاد والعيال نروح فين؟ فهل يا ترى كده هيبقى حرام عليهم ولا ايه برضه القرار؟ يعني حضرتك ممكن تفيدني فيه.
حاضر حاضر. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام.
اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا شيخ عندي برشا حاجات مقلقيني.
اتفضلي.
لبست الحجاب ونحيت.
عندك ايه؟
لبست الحجاب وخلعته وعندي بس ما نجمش نصلي بالقدام، ما نجمش ما عرفش، يعني عندي حاجات مقلقيني برشا، مش نعرف كيفاش نعمل، كيفاش نرجع، كيف نرجع في رمضان بالقدام، ونحب نتوب بالقدام ومش ننجم. عاوني حكيني حاجات هيك تعاوني.
حاضر.
انا عرفش نفسانيتي تعبه برشا شيخ، ونحب نصلي بالقدام، ونحب نتوب توبه نصوحه ومش ننجم.
حاضر.
المغريات هيك ولا مش نعرف، فما حاجات مقلقيني.
نعم.
عاوني بالله يا شيخ.
حاضر، اجيبك يا اختي ان شاء الله. طيب يبقى اذا يا اخواني ننتبه لهذه الاحكام الشرعيه. القول الاول عند اهل العلم اذا اشترط الزوج ان يتزوج من هذه المراه على ان لا صداقه ولا مهره، قلنا بان الشرط لاغب، بأن الشرط فاسد، حتى وإن وافقت المرأة، حتى وإن وافقت المرأة، لأن الصداقة حق لها وفيه حق لله سبحانه وتعالى، لأنها تقدر أن تسقط حق نفسها لكنها لا تستطيع أن تسقط حق ربها سبحانه وتعالى. لذلك قلنا لا يجوز أن يتزوج الرجل على أن لا صداق. طب هذا الشرط يعود على العقد بالفساد والبطلان أم لا يعود عليه بالفساد والبطلان؟ خلاف بين العلماء. ذهب الحنابلة ومن وافقهم إلى أنه لا يعود على العقد بالفساد والبطلان، لكن الصواب من أقوال العلماء أنه يعود على العقد بالفساد والبطلان. لما؟ لأن الله جعل الحل متوقفا على مسألة المال. اقرأ كلا الآية وتدبر. وأحل لكم ما وراء وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. كأن الحل ما يكون إلا بابتغاء الأموال. طب ما فيش ابتغاء أموال يبقى ما فيش حل، وطالما ما فيش حل يبقى ما تقوليش العقد بقى صحيح، إنما رفعت المال ارفع الحل، هتحط الحل يبقى لابد أن تضع المال. طب ما فيش مال يبقى ارفع الحل. طيب عشان يتضح المسألة أكثر وأكثر، إذا تزوج الرجل على ألا مهرة، أنا أردت أن أتزوج من امرأة فاشترطت على ولي المرأة وقلت له أنا مش هدفع مهر، فقال خلاص لا تدفع مهرا، كأنه وهب المرأة لي، صح ولا لا؟ وهو ما فيش مهر أهو، كأنه وهب المرأة لي. والهبة في النكاح لا تكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لمين؟ للنبي، إن أراد النبي ماله أن يستنكحها خالصة له من دون المؤمنين، يعني الكلام ده للنبي محمد وبس صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى هذا هتكون الصورة كزواج الهبة، حتى لو أنت ما قلتلوش وهبتك ابنتي وهبتك أختي وهبتك موليتي، كأنك زوجته زواج هبة، وزواج الهبة خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام فقط، كما أخبرنا ربنا في القرآن الكريم خالصة له من دون المؤمنين. إن لم يتضح لك الأمر مع هذا خذ دليلا آخر. حينما تكلمنا عن نكاح الشغار، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار، لما فسرت لك كلمة شغار يعني إيه، من العلماء من يقول شغر الكلب إذا رفع رجله وبال، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يستقبح هذه الفعلة. خدت بالك ليه؟ لأنه خذ أختي وخذ أختك، وخذ بنتي وخذ بنتك، خذ موليتي وخذ موليتك، وتهضم المرأة. أين صداق المرأة؟ ما يمكن المرأة مش موافقة، ما يمكن ما يمكن. وهناك مفاسد ذكرتها في هذا النكاح، وذكرنا متى يجوز. لكن تعالوا بنا، كلمة شغار مش قلنا من ضمن معاليها ان هي تكون خالية وظيفة شغرة؟ يعني احيانا في بعض الصحف في الخليج مثلا تلاقوا كلمة ايه، وظيفة شاغرة، كذا محاسب مثلا، دكتور، مش عارف ايه. يعني ايه وظيفة شاغرة؟ يعني خالية، يعني عايزة واحد، ده مكان عايز واحد يشتغل فيه، وظيفة شاغرة. ولذلك يسمى نكاح الشغار بنكاح الشغار، لأنه خال من المهر، لأنه مفهوش صداق، لأنه خال من المهر. يبقى إذن نهى عن نكاح الشغار ليه؟ لأنه خال من المهر. خلاص بقى، إحنا اللي معانا ده بيشترط ألا مهر، يبقى ده أشبه في بعض الأوجه، لا كل الأوجه، أشبه نكاح الشغار. وكما نهي عن نكاح الشغار ينهى عن هذا. يبقى لما واحد يجي يقول لك يا عم أنا مقتنع إن الشرط ده فاسد، لكن إزاي أعود على العقد بالبطلان؟ قل له نكاح الشغار عندك إيه؟ يقول لك باطل. قل له نكاح الهبة ليه؟ يقول لك باطل. يقول خلاص، هذا أشبه بنكاح الهبة، يشبه الشغار من وجه من الوجوه، والله قد جعل الحل مرتبطا بالمال، وإن رفعنا المال يبقى يرفع الحل، يبقى يرفع الحل، يبقى لا يجوز هذا الشرط. يبقى على الراجح من أقوال الفقهاء عليهم رحمة الله، إذا تزوج الإنسان على ألا صداقة أو لا مهرة، فإن الشرط فاسد أو إن الشرط باطل، يعود على العقد بالبطلان على أرجح أقوال الفقهاء. وهذا القول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وبعض المحققين من العلماء. طيب تعالوا بنا نأخذ شرطا آخر من ضمن الشروط في النكاح، ونرى هل يجوز هذا الشرط أم لا يجوز. أرادت امرأة أن تتزوج من رجل، فقال الرجل لها خلاص أنا أتزوجك بشرط. قالت وما هو الشرط؟ قال لا نفقة لك علي، ما تقولي ليش على أكل ولا شرب، ولا تقولي لي على ما على ملبس، ولا تقولي لي على مسكن، أنت قاعدة في المسكن خبيها ونعمة، تجيبي الثياب لنفسك بنفسك، تطعمي نفسك بنفسك، تسقي نفسك بنفسك، تكسي نفسك بنفسك. يعني بيشترط لا نفقة. طبعا العلماء عليهم رحمة الله تعالى هذا الشرط فاسد. ليه يا جماعة الشرط ده فاسد؟ قالوا أول ما بيتم عقد النكاح النفقة دي بتجب على من؟ تجب في عنق الرجل. أولا ما دليلك على هذا؟ القرآن الكريم. وأين ذلك في القرآن الكريم؟ قال تعالى سبحانه وتعالى. الرجال ما لهم يا رب؟ قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وبما أنفقوا من أموالهم أيوة. ولذلك يا أخواني في الإسلام جاز للمرأة، خذوا بالكم أنا لا أهيج نساء على رجال، إنما للعلم وللأحكام ليعرف كل واحد منا حقه الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. جاز للمرأة التي لا ينفق عليها أن ترفع قضية ليفسخ هذا العقد ليتم الفراق عشان ما فيش نفقة. لكن لا يجوز للرجل أن يرفع قضية على امرأته أنها لا تنفق عليه، لكن جاز للمرأة أن ترفع قضية على زوجها تسمى بقضية النفقة، تطالب بالنفقة عليها وجوبا. ويعني مسألة على الهامش كده ونحن نتكلم، ولا أريد يعني أن تبعد أذهانكم عن الموضوع الذي أتكلم فيه. لا يجوز لابن أن يرفع ولا لبنت أن يرفع قضية على أبيه أو على أمه، اللهم إلا في شيء واحد، عارفين إيه هو عند الفقهاء؟ إلا في قضية النفقة. يعني إيه؟ يعني قالوا هذا ليس من البر إلا في مسألة النفقة. يعني لو أن الأب ظلم، لو أن الأب فعل قالوا لا يرفع قضية عليه إلا قضية واحدة، لو إنه يجب على الأب أن ينفق على ولده وما بينفقش عليه جاز للابن هنا أن يرفع قضية عليه. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عم الشيخ.
اتفضلي.
أنا ميسارة من الجيزة.
نعم.
الله يخليك يا عم الشيخ، أنا بس محتاجة حضرتك يعني ترشدني الحاجة أنا في حيرة منها.
اتفضلي.
أنا متجوزة بقالي دلوقتي 14 سنة. وما خلفتش.
نعم.
أول بداية الزواج يعني أنا كنت مريضة وكنت بتعالج، فكان في مانع كبير جدا للإنجاب. زوجي صبر عليا لحد ما الحمد لله خفيت، وبعد ما خفيت بفترة المفروض إن أنا منتظرة يعني إن أنا أخلف وكده، طلع إن زوجي هو كمان مريض أسوأ مني.
نعم.
رحنا لفينا لدكاترة الدنيا كلها.
نعم.
ما سبناش مكان ما سفرنالوش.
لا.
كل حاجة، ورحنا عملنا حج وعمرة ما فيش حاجة سبناها.
لا.
وكل الدكاترة بيقولوا ان وقت ما ربنا يريد، لكن في الطب ربنا ما أردش، لكن ممكن ربنا يريد في اي وقت.
لا.
دلوقتي انا عندي 38 سنة يا عم الشيخ. وكل القريبين مني بينصحوني ان بيقولوا لي ان انا دلوقتي ممكن ان انا اخلف.
لا.
لكن انا مش عايز اسيب زوجي يا عم الشيخ.
لا.
وهم كده بيقولوا ان سيدنا محمد يعني دايما يوصي ان يفخر بينا الامم، يعني تتناسلوا يعني ان احنا نتناسل عشان يفخر بينا الامم. وانا لان زوجي كويس جدا معايا واستحملني في لحظات مرضي ووقف معايا، وكان في ايده انه يسيبني لان كان ساعتها عارفين ان هو مريض.
نعم.
لكن دلوقتي
ان شاء الله اجيبك يا اختي باذن الله.
الله يخليك يا عم الشيخ.
حاضر ان شاء الله. يبقى اشترط الرجل على المرأة ألا نفقة. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
لو سمحت، أنا متجوزة بقالي 4 سنين.
نعم.
ومعايا بنت وولد، بس أنا جوزي رمى عليا يمين طلاق 3 مرات.
لا حول ولا.
بس ما يعني بسبب يعني في مشاكل ووقت غضب، فبقى يقولي أنت طالق 3 مرات، يعني
ثلاث مرات متفرقات.
فانا مش عارفه صح.
يا اختي يا اختي
عندنا في البلد فقال ان هي كده خلاص.
طب اسمعيني، الثلاث طلقات متفرقات ولا في مجلس واحد؟
ايوه متفرقات. ايوه بس ما فيش في نيه طلاق، يعني هو بيقول مش في نيه طلاق، هو وقت غضب وبعدها بيندم ان هو قال كده وما هوش يعني.
حاضر.
في نيه طلاق.
حاضر يا اختي اجيبك ان شاء الله. حاضر. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ علاء؟
الله يبارك فيك.
كل عام وحضرتك بخير.
انت بالصحه والسلامه.
معلش انا ليا سؤال بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
دلوقتي من عادات المصريين ان في موضوع الزواج دوت، واخد بال حضرتك معايا؟
معايا.
ان احنا بنشترك في تاسيس المنزل وكده. واخد بال حضرتك؟ فاحنا بن ايه بنقول مثلا ايه مقدم مثلا ايه 25 قرش والمؤخر ايه 3000 جنيه
نعم
او 4000 جنيه. فهل طبعا انا ما بسددش المؤخر دلوقتي لاني متزوج ومخلف
نعم،
فهل الزواج ده يعتبر حلال ولا يعني عادي ولا ايه بالظبط؟
هو عادي ان شاء الله، ساجيبك. حاضر حاضر. طيب يبقى اذا يا اخواني ننتبه لهذا الشرط الذي اتحدث عنه، وهو هل يجوز للرجل ان يشترط على المراه او على وليها الا نفقه لها؟ العلماء قالوا لا، لان النفقه تجب على الرجل والمرأة جاز لها أن تفسق. ومش معنى كده إن المرأة اللي ما بينفقش عليها زوجها تروح ترفع قضية يا إخواني. إذا صبرت واحتسبت إلى أن يفتح الله سبحانه وتعالى على الرجل ويبارك له فهذا خير لها وأفضل. ولعلنا نأخذ هذا الحكم من حديث تعلمونه جميعا في الصحيحين، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات يلطم على وجهه، وفي بعض الروايات يقول هلكت يا رسول الله، احترقت يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم ما الذي أهلكك، ما الذي أحرقك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان وأنا صائم. قال هل تجد رقبة تعتقها؟ وفي سنن أبي داود قال صم يوما مكانه. ثم قال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال الرجل لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال الرجل لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال الرجل لا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتي بمكتل فيه يعني كإناء وعاء فيه تمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين المحترق آنفة؟ الرجل اللي جه سأل قلت أنا ذا يا رسول الله، قال خذ هذا فتصدق به. قال على أفخر من أهل بيتي يا رسول الله، والله ما بين لابتيها، يعني من حرة لقرة، يعني من أول المدينة إلى آخرها أفقر من أهل بيتي يا رسول الله، يعني كان أفقر بيوت المدينة. وبالرغم من ذلك ما طلقت منه امرأته وما رفعت قضية عليه، إنما صبرت واحتسبت إلى أن يبارك الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل. لكن إن فعلت أقول هذا من حقها ويجوز لها في شريعة الله سبحانه وتعالى. المهم إلى نهاية الحديث، كما تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خذه فأطعمه أهلك. على كل حال يا إخواني، هل يجوز للرجل أن يشترط على المرأة مثل هذا الشرط ألا نفقة لها والمرأة موافقة؟ الجواب بعض العلماء قال لا، الشرط ده فاسد. طيب وبعد ما تجوزها، أضرب لكم مثالا، رجل متزوج بامرأة، طبعا بعض النساء هيزعل دلوقتي عشان لما نقول هيتزوج مرة ثانية يغضب، خذوها مسألة للعلم. تزوج من امرأة، وبعد ما تزوج من امرأة هناك امرأة أخرى تريد أن تتزوجها ويريد أن يتزوجها، لكن الأموال التي تأتيه الآن، طبعا ممكن نقول هذه تأتي برزقها وبنفقتها، لكن هو يتكلم على ظروفه، يقول الأموال اللي بتأتيني يدوب أنا يعني أسير مع هذا البيت. إن أردت أن أتزوجك يبقى ما فيش نفقة، مش هدفع لك حاجة ولا أعطيك حاجة، وأتزوج منك زواجا شرعيا صحيحا. والمرأة تريد العفافة، تريد من يستر عليها، تريد أن تعيش في ظل رجل، وتقول أنا موافقة، أنا امرأة ثرية، عندي أموال، لا أحتاج إلى أموالك ولا أحتاج منك نفقة، لكنني أحتاج إلى رجل أعيش معه، أحتاج إلى رجل أتستر به، ونحو هذه الكلمات التي تعرفونها. آنذاك بعض العلماء تأمل في هذه المسألة وقال في فرق يا جماعة ما بين المهر وما بين النفقة عليها. المهر كان حق لله وحق للمرأة، حلو. طب والنفقة عليها؟ قالوا هذا ليس فيه حق لله، إنما هو حق لمن؟ قالوا حق للمرأة. قالوا والمرأة جاز لها أن تتنازل عنه، يعني يسترها زوج ويعفها زوج، وهي عندها أموال ما تحتاج إلى مال، خلاص ما فيش مشكلة. والرجل موافق على ذلك، أتزوجه لكن ما معيش مال، لأن المال اللي بيجي لي يدوب على قدر البيت الآخر الذي فتحه، أو حتى مش متزوج، المال اللي بيجي أبوه وأمه كبار في السن، وقال أنفق عليهم. وأنتم تعلمون في شريعة الله سبحانه وتعالى أن نفقة الزوجة، خذوا بالكم من النقطة دي مهمة، أن نفقة الزوجة مقدمة على النفقة على الأب والأم، وبر الأب والأم مقدم على بر الزوجة. انتبهوا يا اخواني ويا اخواتي، لان هذه المساله يخطا فيها بعض اخواننا. يجي يقول لك الاب والام، وياتي بالنصوص الشرعيه من القران والسنه الذي يهضم به حق المراه، وواحد يجي يقول هذه اصبحت الان يعني تسال عني، ويهضم حق الاب والام. ان تكلمنا عن البر فالاب والام يقدمان في البر على الزوجه، وان تكلمنا عن النفقه فتقدم. فيجي يقول لك طب ما هو من البر مساله النفقه. اجي اقول لك اه، في مساله النفقه اول ما يجي يلزم الانسان، شوفوا يا اخواني، لا يجوز للانسان ان يقتل نفسه ليحيي غيره. اضرب مثالا عشان نفهم القضيه دي لانها مهمه جدا. انا الان موجود في صحراء ومعايا شخص اخر، وانا املك طعاما لا يكفي الا لواحد، وقعنا في مجاعه شديده جدا، اما ان ياكل هذا الشخص واموت انا جوعا، واما ان اكل انا ويموت هو جوعا. ياتي بعض الناس ويقول ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خساره. اه يؤثرون على انفسهم، ما فيش مشكله، لكن ما يوصلش المساله لاهلاك نفسي. يقول ده ثبتت عن بعض الصحابه، على بال ما وصلوا بالماء للثالث ده يقول له اخي الذي بعدي اولى، وده يقول له اخي الذي بعدي اولى، على بال ما وصل للثالث كان مات، رجع للثاني لا مات، رجع مش عارف لمن لا مات، لان الواحد منهم كان لا يظن هلاك نفسه، لا يظن انه سيموت. ولذلك قال إنما أتصبر بعد أن يشرب أخي. لكن تعالوا يا إخواني لهذه القضية التي سطرها الفقهاء عليهم رحمة الله. هل يجوز لي وأنا أملك الطعام، هل يجوز لي أن أعطيه لغيري يحيا هو وأموت أنا؟ الجواب لا. لا يجوز إهلاك النفس بنجاة الغير، لا يجوز نجاة الغير بإهلاك النفس، لا يجوز نجاة الغير بإهلاك النفس، لا يجوز نجاة الغير إلا بإهلاك النفس. خذوا بالكم من النقطة اللي جاية دي، اللهم إلا إذا كان هناك مصلحة عامة في حياة هذا الرجل الذي معك. مثال لهذا ومش موجود معنا الآن، رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو واحد فينا موجود مع الرسول صلى الله عليه وسلم والطعام الموجود يكفي واحد والتاني هيموت، يبقى يقدم الرسول صلى الله عليه وسلم قولا واحدا عند العلماء. معنا خليفة المسلمين، معنا خليفة المسلمين يقدم، معنا عالم كبير من علماء الأمة، وأنا رجل يعني من عامة الناس ونفعه للأمة أعلى. ولذلك القاعدة الشرعية تقول المصالح العامة تقدم على المصلحة الخاصة. لماذا بقاء الرسول؟ لأن مصلحته مصلحة للأمة لا لشخص رسول الله. خليفة المسلمين، علماء المسلمين، لأن مصلحتهم تعود على عموم الأمة لا تعود على شخصي وعلى ذات الرجل. لكن رجل مثله مثلي، يبقى لا يجوز أن أنجيه بهلاك نفسي، بهلاك نفسي. تعالوا معنا، لو معانا الطعام والشرب موجود، يبقى من الذي يقدم أولا؟ النفس. طيب معايا زوجتي، يبقى من يقدم بعد بعدي على طول مباشرة وإحنا موجود مجموعة؟ أقدم نفسي أولا، ثم أقدم زوجتي ثانيا، ثم بعد ذلك ما من كان متصلا ببرك ومن كان متصلا منك. يبقى في أمر النفقة والإطعام ليه يا إخواني؟ لأنك ملزم وجوبا بالنفقة على هذه المرأة وعلى أن تكفي هذه المرأة في نفقاتها. يبقى انتبهوا، تقدم المرأة في النفقة، ما ينفعش واحد يأخذ الأموال ويذهب بها إلى أبيه وأمه وبيته جائع. تيجي واحدة تقول سمعت سمعت، عشان تعمل تروح تودي لأبوك وأمك وسيبنا، وهي تعالى اتفرج على شقتها واتفرج على الطعام اللي بيجي لها والشراب اللي يجي لها. لكن في جشع، احنا بنقول لو ودى لأبوه وأمه أنت تموتي؟ هتموتي يعني؟ إيه؟ ما قعدك على البلاط تعبانة وما فيش حاجة في الشقة وعمال بيودي لأبيه ولأمه الفرش؟ ولا في ايه؟ انما اذا بدأ يسير هذا البيت، بل بالعكس ببره بأبيه وأمه، يبارك الله سبحانه وتعالى له في بيت زوجته. خلاصة المسألة، يقدم الأب والأم في البر وتقدم الزوجة في النفقة كما ذكر الفقهاء عليهم رحمة الله. هنا نقول النفقة حق لمن؟ حق للمرأة. هل فيها نوع من حق الله سبحانه وتعالى ومن حقوق الله؟ الجواب لا. بعض العلماء يقول الشرط فاسد. أنا معكم يا جماعة، أنا معكم أن الرجل إذا عقد على امرأة وجب عليه أن ينفق عليها، أنا معكم في كده. لكن المرأة تريد أن تسقط هذا الحق. أنا هقول لكم على حاجة، أنا رجل فقير معدوم ما معيش حاجة، فقير معدوم وهتزوج امرأة مش على ان مفيش مهر، في مهر لما ربنا يفرجها هعمل لك مهر 10,000 جنيه 5,000 جنيه لما ربنا يفرجها عليا ويوسع عليا في رزقي اعطيك ال 10,000 اعطيك ال 5,000 بتوعك. هل يجوز للمرأة ان تتزوج من معسر، من معسر رجل فقير؟ ايوه طبعا. من العلماء قال لا يجوز للمرأة ان تتزوج من معسر؟ مين من الفقهاء؟ يبقى يجوز للمرأة أن تتزوج من معسر؟ أيوة نعم يجوز أن تتزوج من المعسر، إلا بقى مسألة الكفاءة واشتراط الكفاءة في المال والكلام ده، إحنا بنتكلم على كلام جمهور العلماء عليهم رحمة الله وعلى صحيح من أقوال العلماء. ها يبقى هتتزوج من رجل معسر، بتاكل بالطاقة زي ما بيقولوا وجبة وما تاكلش وجبتين، بتعيش بتنام مرة من غير عشاء وصابرة مع الرجل، صابرة معه، في اشكال؟ لا ما فيش اشكال. طب ايته المرأة يقول لك بس ده امر طارئ ممكن بعد كده يجي له. يا اخواني المرأة معها وتريد ان تستر نفسها وده حق من حقوقها، واي انسان له حق جاز له ان يسقطه. يعني انت لو لك عندي 10,000 جنيه ينفع تسقطهم؟ اه. المرأة دي لها على الزوج ايه؟ لها النفقة، اعتبر النفقة بتاعتها في الشهر 500 جنيه، لو لها 500 جنيه في الشهر على الرجل ينفع تسقطه؟ انت لو لك عندي 1,000,000 جنيه تقدر تسقطه؟ ينفع ولا ما ينفعش شرعا؟ اه اسقطه. لو لك 1,000,000,000 جنيه عندي ينفع تسقطه شرعا؟ اه ينفع تسقطه شرعا. المرأة لها 1,000 جنيه بأكلها وشربها والكلام ده بـ1,000 جنيه، قالت خلاص انا متنازل عن 1,000 جنيه مش عايز الـ1,000 جنيه. لذلك بعض العلماء قال الشرط فاسد ويعتبر لاغن كالحنابلة وغيرهم من الفقهاء، لكن الراجح من أقوال العلماء إذا رضيت المرأة بذلك وترتب على ذلك غرض صحيح لها تريد أن تعف نفسها تريد أن تستر نفسها يبقى لا إشكال على الإطلاق في مثل هذا الشأن. يعني إيه؟ يعني كأنني أريد أن أقول إن هذا الشرط شرط صحيح معتبر شرعا ليس شرطا فاسدا لاغيا. قال لها خلاص انت عايزه نفقه والحنابلة بيقولوا لك الشرط يبقى لاغي وكده كده لو اتجوزتك هيبقى لك نفقه، خلاص انا ما لا استطيع ان اتزوجك. يقول لك ما عم تتجوز واحد تاني، لا هي رغبت في هذا وليها رغبت في هذا رجل من ذوي الدين. يبقى اذا يا اخواني على الراجح من اقوال العلماء هذا الشرط صحيح، هذا شرط صحيح. يبقى هذا الشرط مختلف فيه بين الفقهاء، بين ان يصح لغرض اكمل ولمصلحه اعلى للمراه، ومن العلماء من يقول هو شرط فاسد لكن لا يعود على العقد بالبطلان، والراجح من أقوالهم جواز هذا الشرط. من ضمن الشروط التي أريد أن أتحدث عن صحتها أو عدم صحتها، جوازها أو عدم جوازها، إذا أراد الرجل أن يتزوج من امرأة أخرى وقالت هذه المرأة يعني أنت متزوج بامرأة، قال نعم، والعدل أن تقسم بيني وبينها، نعم، قالت أنا أريد أن تقسم لي أقل من القسمة لزوجتك. بقى في امرأة هتقول كده، اسمعوني بس، أنا أقصد ماذا بالسؤال ابتداء، بس تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. دي امرأة قالت أنت يا أيها الرجل المتقدم لها بالزواج أنت تريد أن تتزوج مني، نعم، طب هتقسمها إزاي؟ والله يومين ويومين، ثلاثة وثلاثة، يوم ويوم. طيب قالت هذه المرأة أنا أريد أن تقسم لي يوما وتقسم لزوجتك الأولى يومين، تقسم لي يوما وتقسم لزوجتك الأولى ثلاثة. هي موافقة؟ ده هي اللي بتقول كده. هذه المرأة كأنها تنازلت عن حقها، نعم. والزوج موافق ولا غير موافق؟ الزوج موافق. إذا وافق الزوج على ذلك ووافقت المرأة على أن تسقط حقها في بعض الليالي للزوجات الأخر أو لزوجة أخرى فإن هذا الشرط، بعض العلماء يقول لك ده فاسد، هذا الشرط فاسد، هذا شرط لاغي لأنه لابد من العدل. أرجع وأقول إن كل إنسان له حق يجوز له أن يتنازل عنه. المرأة لها حق في المبيت ولها حق في النفقة كما ذكر العلماء. المرأة تنازلت عن حقها في المبيت. أنتوا فاكرين سودة بنت زمعة؟ من المرأة التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة رضي الله تعالى عنها؟ تزوج من أم المؤمنين سودة بنت زمعة، تزوج منها حينما عقد النبي صلى الله عليه وسلم على أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. ما الذي حدث؟ قالت سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله لا تطلقني. ليه؟ لأنها كانت امرأة كبيرة في السن رضي الله عنها وكانت بدينة وخشيت أن النبي عليه الصلاة والسلام سيتزوج من عائشة وهي بكر يطلقها، فعرضت هذا على الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا تطلقني وأهب ليلتي لعائشة. يعني إذا كنت أنا هتقعد عندي ليلة، لأن عائشة هي الزوجة الثانية بعد سودة، وخديجة كانت ماتت، فرضي الله تعالى عن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت أهب ليلتي لعائشة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وافق على ذلك، النبي وافق على ذلك. يبقى إذن قسم النبي لعائشة أكثر مما قسم المين، أكثر مما قسم لأم المؤمنين سودة بنت زمعة، وهي التي اشترطت ذلك ووافق رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. يبقى إذا أرادت المرأة تقول له أنا الزوجة الثانية، اقسم لي مش أكثر، مش أنت معك زوجة، تقعد عندها يوم وبقيت الأسبوع عندي، تبات عندها يومين وبقيت الأسبوع عندي. لا، هي ما بتشترطش كده، هي بتشترط العكس بقى، بتقول أشترط عليك أن تجعل لي أقل من ضرتي، تجعل لي أقل من ضرتي. بعض العلماء يقول هذا الشرط فاسد، والصواب أن هذا الشرط صحيح، لأنه حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى جاز له، خصوصا يا إخواني إذا وافق الزوج. فخذوا بالكم من المسألة دي، مسألة مهمة أيضا. رجل تزوج بامرأتين، راح للمرأة الثانية، خلينا مع الأولى والثانية، الأولى غضبت وهو كان عند الثانية، أول ما راح للأولى طرق الباب، فتحت الباب، جلس، قالت أنت جاي منين؟ جاي من بيت الآخر. قالت خلاص عد إلى بيتك الآخر، وأنا يعني لا أريد ليلتي ولا أريد المبيت، ممكن ترجع لو أنت موافق ترجع. طب أنت مش موافق، رغما عنها تسلم نفسها لك. أنت بتقول إيه؟ هقول لك بقول إيه، وتركز وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. المبيت عند الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة حق للرجل وحق للمرأة، حق له في زوجته وحق زوجته فيه، هي تنازلت عن حقها، ما تسقطش حقنا. قالت لي روح للزوجة الثانية، مش رايح للزوجة الثانية، أنا أريدك أنت، ولو طلبتك وأبيت باتت تلعنك الملائكة كما ذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام. إنما احنا بنتكلم عليها يا إخواني، أن تكون المرأة موافقة راضية أن تهب ليلتها لأخرى، والزوج موافق، يعني الزوج لو ما وافقش له أن يأخذ حقه من هذه المرأة التي تزوجها، وإلا تكون ناشزا وتعرض نفسها لعقوبة من الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن نتكلم الآن على النقطة التي أتحدث عنها وخلاصتها، وهي لو أرادت الزوجة الثانية أن يقسم لها أقل من ضرتها، يعني أقل من الزوجة الأولى، هل هذا يجوز أم لا يجوز؟ الجواب يجوز، لأنها تتنازل لضرتها، إن وافق هذا الزوج لا إشكال في ذلك على الإطلاق. طيب تعالوا نعكس المسألة، أراد أن يتزوج من هذه المرأة، طيب اللي هي الثانية، حينما أراد أن يتزوج من الثانية قالت له أشترط عليك في عقد النكاح، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج، يعني عايز إيه؟ عايزة أنا 5 أيام وهي يومين. هو يقول لها ماشي ماشي أنا موافق. لا ماشي ماشي أنا موافق إيه؟ مش بتاعتك أنت، المرأة الزوجة الأولى دي لها حق ولا ملاش حق؟ هي تنزلت عن الحق. ولذلك قال الفقهاء يجوز أن تشترط أن يجعل لها أقل من ضرتها، لكن لا يجوز أن تشترط أن يجعل لها أكثر من ضرتها. ليه؟ لأنها لما تشترط أن يكون لها أكثر من ضرتها تعدت على حق الزوجة الأولى، تعدت على حق الزوجة الأولى، لأن زي ما أنت ليك ليلة هي ليها ليلة، زي أنت ليك 2 يبقى هي 2، 3 يبقوا 3، وهكذا. يبقى لما تعدد، طب هل للزوجة أن يتنازل عن حق زوجته الأولى؟ الجواب ليس له. قالت له أنا مش هتجوزك إلا بهذا الشرط، 5 أيام عندي و2 عندها. قال لها أنا موافق. لا الشرط ده مش نافع. ليه؟ الزوجة الأولانية هي اللي لازم توافق، هي مش لها حق، أنت بتقول أنا موافق كده وخلاص، رجع للزوجة الأولى. وكانت تعلم بالقصة، ما لك يا زوجي؟ قال والله بتشترط علي أكون عندها في الأسبوع 5 أيام وأمكث عندك 2. قالت أنا غير موافقة، يبقى لا يجوز هذا الشرط. قالت ولا حرج يا زوجي، اجلس عندها 5 ويكفيني معك أن تكون معي 2 في الأسبوع. يبقى أنا ذاك وافق الزوج ووافقت صاحبة الحق، يبقى لنا أن نشترط هذا الشرط. يبقى انتبهوا يا إخواني، هذه الشروط متى تجوز ومتى لا تجوز ونحو ذلك. كان عندي بعض المسائل الأخرى في مسألة الشروط في النكاح، كمسألة هل يجوز أن نشترط الخيار في النكاح أم لا، لكنها مسألة طويلة والوقت قد قرب على الانتهاء، وأريد أن أجيب على هذه الأسئلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. وينبغي علينا أن نتعلم ديننا وأن نتعرف على هذه الأحكام. السؤال يعني الشيخ محمد حسان هيقدم إيه هو والشيخ أمين وأنا. الشيخ محمد بإذن الله سبحانه وتعالى وهذا سيعلن، وأنا كنت أود أن أترك هذه مفاجأة للأستاذ محمود حسان اليوم، إن شاء الله سيعلن في مجلس الرحمة مع الأستاذ ملهم خريطة رمضان، شهر رمضان المبارك، وشيخنا بإذن الله سبحانه وتعالى سيشرح لنا أئمة الهدى ومصابيح الدجى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون برنامجا نافعا له ولنا جميعا وللأمة. والشيخ أمين بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون معنا في تاجر مع الله، نسأل الله سبحانه وتعالى، طبعا التجارة مع الله كلها رابحة، سيكون معنا بإذن الله سبحانه وتعالى في تاجر مع الله، مع كلماته الجميلة في أسماء الله الحسنى من حين لآخر بخمس دقائق ونحو هذا. أما أنا فإنني سأكون مع إخواني إن شاء الله في شهر رمضان تحت عنوان انتبه الله يتكلم، وبرنامج آخر يتكلم مع المرأة يسمى بحاملة الأمانة، مع بالاشتراك مع فضيلة الشيخ الزغبي وفضيلة الشيخ جلال الخطيب. يقول ذهب رجل يشتري يعني سيارة ودفع مقدم والباقي مع البنك، أنا عايز أعرف صورة المعاملة إزاي، هل البنك هو البائع لي ولا المعرض هو البائع لي؟ أنا دفعت مقدم للسيارة دفعت 10,000 جنيه، الباقي أدفعه فين؟ أدفعه في البنك. طيب ماشي، بدأت أدفع في البنك، البنك ده محصل للمعرض، يعني هو بيحصل ويحط في الرصيد بتاع صاحب المعرض، يعني البنك محصل بس، يعني احنا اتفقنا السيارة دي بكام يا عم؟ السيارة دي مثلا ب100,000، طب خد 10,000 هم، خد 20,000 هم، 30,000 هم، فاضل كام من المية؟ فاضل 70,000. أدفع الأقساط ازاي؟ قال لي والله أنا موكل البنك، يعني البنك في المعاملة داخل ايه؟ والله ده داخل وكيل بس، داخل وكيل ان هو يستلم عنك يعني، يبقى المعامله ما فيهاش مشكله. لا، ده البنك مش داخل كده، امال ايه؟ البنك اصلا هو اللي بيبيع لك، يعني العقد اللي موجود بيني وبينه المشتري انا مكتوب، طب مين البائع؟ ده مكتوب البنك هو اللي بائع. ومين اللي باع لي واتفق معايا؟ المعرض. امال البنك لا نقل سلعه ولا تملك سلعه ولا لا 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 مفيش الكلام ده، انما انت اشتريتها ب 100,000، دفعت كام؟ دفعت 30، فاضل كام 1000؟ والله فاضل 70. البنك بيروح مخلصها بينه وبين المعرض كاش، بكام دي؟ 80، خد ال 80، ب 70 كاش، ولما انا من العميل 100,000 ويكون لحسابي. نقول له ما ينفعش، انما ان اردت ان تبيع يا بنك ينبغي عليك أن تتملك السلعة أولا ثم تنقلها إلى حيزتك ثانيا ثم تبيعها بعد ذلك، لا أنك وتبقى أحيانا يقول لك ده بيمضوني على ورق وأنا كنت في المعرض، الورق ده مكتوب في إيه؟ مكتوب والله في أشياء إن أنا هسدد للبنك، ومكتوب عقد تمويل سيارة. عقد تمويل سيارة يعني أشبه بالقرض من البنك، القرض اللي هيدفع نقدا للمعرض ويتلم بعد ذلك بفوائد. يا إخواني هناك صور كثيرة بين البنك والمعارض، هناك صور مشهورة ما ذكرت بعضها وهناك صور أخرى، حتى أحكم على الصورة بالحل أو الحرمة ربا أو غير ربا لابد أن أعرف الصورة. وبعض إخواننا الذين يرسلوا رسائل على يعني شاشة قناة الرحمة أحيانا يتكلموا على مثل هذه العقود ويقول ينفع أشتري من بنك، ينفع كذا، ينفع كذا، أنا أود أرسله يا جماعة ولو فاكس على فاكس القناة، ورينا صورة العقد حتى يفتي لك من يفتي ويقول لك والله العقد ده مضبوط، لا والله العقد ده في بند ربوي، في بندين ما ينفعوش، وهكذا، عشان تبقى الصورة كاملة، لأن الحكم فرع عن تصوره. بتقول هل يجوز أن يعني أجزئ صلاة القيام، يعني تصلي ركعتين وبعدين بعد كده بعد الليل مثلا تصلي أو أربعة وبعدين بعد كده أربعة، ما فيش مشكلة، عايزة تصلي بعد العشاء تصلي ركعتين مفيش مشكلة، وبعدين في نص الليل ركعتين مفيش مشكلة، وبعدين تكملي قبل الفجر مفيش إشكال ولا إشكال في ذلك، وكل ذلك قيام لليل لأنه وقع في الليل. تقول المرأة بأنها تزوجت من ابن عمها واتفقت على شبكة، وبعدين بقى انت عارف ان هو ابن عمي وما جابش وخلاص ما جابش وانت رضيت وانتهينا. لكن هي بتتكلم قصدها علشان مسألة المهر اللي انا عرضته، لكن جاب غرفة نوم وبعض عفش وانا جهزت وجبت اكتر منه. مش الكتاب لك قايمة؟ القايمة اللي مكتوبة دي زيها زي المهر، ده جزء من المهر. ما هو غرفة النوم بتاعت انا، الانتري اللي انا جبته بتاع انا، اللي مش عارف الايه اللي انا جبته بتاعي انا. انا عملت ايه دلوقتي؟ انا مضيت ان الكلام ده بتاع المرأة، يبقى دفعت ده في مقابل زواجي بمن؟ بهذه المرأة. يبقى هذا يحسب من المهر. لذلك لما بتيجوا تحسبوا تروح حاطين في القايمة وتروح حاطين مؤخر 2000 3 5 10 100، وتروحوا جمعين كل الكلام ده، ده كله يعد صداقا للمرأة. تقول أنا بقيم الليل لكن أحيانا بأخر العشاء لبعد نصف الليل، اختلف العلماء في نهاية وقت العشاء. من العلماء من يقول وقت صلاة العشاء ممتد إلى الفجر، وهذا غير صحيح، إنما وقت العشاء ينتهي بمنتصف الليل كما في حديث جبريل حينما علم النبي صلى الله عليه وسلم أول وقت الصلاة وآخرها، وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد، وفيه أن وقت العشاء إلى نصف الليل، ويحسب نصف الليل بأن أنت تشوف المغرب بيؤذن الساعة كام. والله المغرب مثلا بيؤذن الساعة 6، طب والفجر بيؤذن الساعة كام؟ والله بيؤذن له الساعة 5. ما بين 6 المغرب و5 الفجر كم ساعة؟ والله موجود 11 ساعة. اقسم ال 11 ساعة دول نصين، بقوا 5 ساعات ونص، ضيف ال 5 ونص دول على 6، يبقى بقينا الساعة 11 ونص، يبقى ده آخر وقت لصلاة العشاء، ده هو نصف الليل، ويحسب بهذه الطريقة عند أهل العلم عليهم رحمة الله. امرأة بتقول أنا ببيت عمي وزوجي موجود معايا، والمهم توفي العم وإخوة الزوج موجودين أو إخوة الزوج موجودون، وأرادوا أن يبيعوا البيت، ونصيبهم لو حتى لو طلع مش هيقدر يبني لهم شقة، وبعدين يريدون أخذ المال وعايزين الفلوس كلها، وعايزين يقدروا البيت وبعدين يدفعوا جزءا فجزءا، والتانيين عايزين في رمضان. اجلسوا واتفقوا، اجلسوا واتفقوا، لأن المسألة دي حقوق، اجلسوا واتفقوا على ما تتفقون عليه. ولو وصلت المسألة إلى أن يبيعوا البيت لا شيء عليهم. ليه؟ أنا عايز حقي، عايز حقي الآن، مات أبي وأنا أريد أن أرثه، أريد أن أأخذ نصيبي. لكن من بره بأخيه أو نحو ذلك ألا يخرجه، لكن إن أراد حقه فله ذلك. فاجلسوا واتفقوا على ما تتفقوا تتعاملون في ذلك إن شاء الله. تقول إن أنا لبست الحجاب وخلعته الآن وعايز التوب توبة النصوح ونحو هذا. يا إخواني الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص. أول ما بيزيد الإيمان يهم الإنسان على الطاعات، يصلي الصلاة في معادها وأذكر الصباح والمساء وقراءة قرآن وصدقة ومعاملة خير، يضعف الإيمان، يبقى يبدأ ينزل، يؤخر الصلوات ويجمع الصلوات، وممكن تتبرج وممكن وممكن وممكن. الإيمان ينبغي أن نتعهده، وينبغي للمرء ألا يضحك عليه الشيطان. ينبغي عليك أن تتذكري أنك في يوم من الأيام ستقفين بين يدي الله سبحانه وتعالى. أيامنا تمر وتسحب بعدها الشهور وتطوى السنون، ويأتي جيل من بعد جيل، وسيأتي اليوم الذي سنقف فيه بين يدي الله جل وعلا، نسأل فردا فردا وحرفا حرفا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وتذكري الموت لا يعرف كبيرا ولا صغيرا، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. مهما تكلم عنك الناس فلن يستطيعوا أن يقربوك من الله سبحانه وتعالى، ولن يرضى عنك الناس. وبالرغم من أننا نعلم جميعا أننا سنخرج من الدنيا، إلا أننا نركن إليها ونطمئن إليها. ما لي رأيتك تطمئن إلى الحياة وتركني، ما لي رأيتك تطمئن إلى الحياة وتركني. يا ساكن الشرفات، يا ساكن القصور والأبراج، ما لك غير قبرك مسكنه، وعدها جنة أو نار. اليوم أنت مكاثر مفاخر تتزين، وغدا تسير إلى التراب محنط ومكفن. أحدث لربك توبة، التوبة قبل أن يأتي يوم لا توبة فيه وساعة لا توبة فيها. أحدث لربك توبة فسبيلها لك ممكن، فيش حاجة تحجبك عنها الآن، فسبيلها لك ممكن. واصرف هواك لخوفه مما تسر وتعلن، فكأن شخصك لم يكن في الناس ساعة تدفنه، وإحنا بندفن الميت بعض الناس واقف يتكلم على البيت والتجارة ومش عارف إيه، فكأن شخصك لم يكن في الناس ساعة تدفنه، وكأن أهلك بكوا جزعا عليك ورننوا، فإذا مضى لك جمعة فكأنهم لم يحزنوا، والناس في غفلتهم ورحى المنية تطحنوا. أيتها الأخت إياك ثم إياك نحن وأنت أن يغرنا الشيطان. تقول متزوجة من 14 سنة وهي عقيم والحمد لله تعالجت، وزوجها كمان عقيم ومش عارف ايه، اصبري على زوجك والامر بيد الله، وانصحك ان تقيم الليلة انت وزوجك، وتقولون بين يدي الله ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. وسيبك الكلام تزوج الودود والولود، نعم لك هذا، لكن يعني اصبري على هذا الزوج، و إذا عجز الأطباء فلن يعجز رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. أما الأخت اللي متزوجة من 4 سنوات وقال لها أنت طالق 3 مرات اذهبي، وهو اللي يذهب، لأن يذهب يقول لنا الألفاظ كانت إيه، لأن الألفاظ الصريحة عند الأئمة 4 لا تحتاج إلى نية. أما مسألة عادة المصريين فالأخت دي تروح تسأل على 3 طلقات، ولا تمكن هذا الرجل منها بعد 3 طلقات متفرقات صريحة إلا بعد أن يسأل، ونشوف الطلقات دي وقعت إزاي، وهل لها لواحدة منهم مبرر ولا لا، أحسن تكون حرمت عليه وتعيش معه في حرام عياذا بالله. أما مسألة عادة المصريين يحطوا 25 قرش مقدم و3000 مؤخر، هو ده المهر، هو ده الصدق، ويعد ذلك صدقا. انتهى الوقت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من يرد الله به خيرا يجعل له من